هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة المائدة.
إذا كان الله يرضى والرضا من صفته، فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الجواب هو من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية، إذ أن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله. فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، وهكذا. فالقاعدة عندك أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية، لأنها قبل وجود السبب غير موجودة. طيب، هذا هو القول الذي ندين الله به، أن الله عز وجل يرضى ويغضب ويكره ويحب حقيقة لا مجازا، والله أعلم. نعم، ما في أسئلة؟ إذا تفسير ما في أسئلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا بيان لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إثبات الرضا له. طيب، نعم،
إثبات الرضا وأنه أكبر غاياته.
نعم، إذن نكمل فوائد الآية التي قبلها. يقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا، وهذا كالمستثنى من قوله: غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله فاصطادوا، نعم، يستفاد من هذه الجملة أن الإنسان إذا حل فإنه يحل له الصيد. وهل المراد الحل كله أو بعضه؟ بيّنت السنة أن المراد الحل بعضه، لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد، وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. وعلى هذا فقول إذا حللتم يكون فيه نوع من الإجمال، اقرب عشان توازن الأخوان، يكون فيه نوع من الإجمال وبينات السنة. ومن فوائد الآية الكريمة ذكرنا حل الصيد، وقد بينت السنة أنه لشروط حل الصيد أن لحل الصيد شروطا معروفة في كتب أهل العلم. فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر، كيف يكون ذلك؟ نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة. هذا الذي عليه أكثر الأصوليين، وقيل إن الأمر بعد النهي رفع للنهي. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنه للإباحة صار الشيء الذي أمر به مباحاً فقط، وإذا قلنا إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان عليه قبل النهي. ولكل من القولين وجه. أما الذين قالوا إن الأمر بعد النهي للإباحة، فقالوا إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائيا، حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب فإنه ينسخه نهائيا. ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون معناه إيش؟ الإباحة. وأما الذين قالوا إنه أن الأمر بعد النهي رفع للنهي، فقالوا إنه لما ورد النهي عن الشيء صار منهيا عنه، فإذا رفع النهي وجب أن يبقى النهي عنه على ما كان عليه من قبل. فلننظر الآن، هل نقول يسن لكل إنسان حل من إحرامه أن يأخذ البندق من أجل أن يصيد الصيد؟ لا، لا أحد يقول بهذا، لكن يباح له. أما قوله تعالى في الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، فهذا الأمر يكون للاستحباب، لأن طلب الرزق أمر مستحب. وعلى القول الثاني الذي يقول إن الأمر بعد نهي الإباحة يكون مباحا. والأقرب ما ذكرناه في النظم، نظم القواعد، وهو أنه لرفع النهي. ولهذا قلنا إيش؟ خذ به تفي، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، فهذا هو الأقرب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان العدل حتى مع خصمه ومن أساء إليه، لقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم نعم لا غلط نعم من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبغضا له، ولو كان قد صده عن الطاعة. لاحظ، فأما إذا عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من اتباع الهوى وحمل النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء، لأن العادة والطبيعة أن الإنسان إذا أبغض شخصا فإنه يعامله بماذا؟ بالعدوان والشدة، لأن يعني تحمله نفسه على هذا، فحذر الله عز وجل من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما وقع من قريش في غزوة الحديبية، لقول أن صدوكم عن المسجد الحرام، وسواء كانت القراءة بكسر الهمزة إن صدوكم أو بفتحها، فإن كانت بفتحها فلا إشكال كما سبق، وإن كانت بالكسر ففيها إشكال، لأن المائدة نزلت بعد الحديبية، ولكن يكون المعنى إن تكرر صدهم عن المسجد الحرام على الفرض والتقدير. انتبه يا ولد، ممكن فيها في الآية قراءتان، أن صدوكم، وهذه لا إشكال فيها، لأن أن هنا للتعليل، يعني لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لكن الذي فيه إشكال ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم أن تعتدوا، فيقال هذا الشرط، والشرط يكون إيش؟ للمستقبل. فيقال في الجواب على ذلك أو في الجواب عن ذلك أن معنى الآية إن تكرر صدهم إياكم، أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حرمة المسجد الحرام لقوله عن المسجد الحرام. استدل بعض العلماء بقوله عن المسجد الحرام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تطيف الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف يشمل جميع حدود الحرم، كلما أدخلت حدود الحرم. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. أولا أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان داخل حدود الحرم، لأن لو سئلنا ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقط أو أن يصلوا إلى مسجد الكعبة؟ الثاني بلا شك، يكون معنى أنه ذكر أعلى ما يصدونهم عنه وهو الوصول إلى المسجد الذي فيه الكعبة. ثانيا أن نقول ما دام هناك دليل صريح واضح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المراد بما فيه التضعيف هو مسجد الكعبة كما في صحيح مسلم، صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، ما دام عندنا شيء صريح بهذا فلا حاجة إلى أن نتأول النصوص على ما فهمناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التعاون على البر والتقوى، لقوله وتعاونوا على البر والتقوى. وهل هذا متوقف على استعانة الغير بك أو مطلقاً؟ الآية عامة مطلقة، سواء طلب منك المعونة أم لا، فيجب عليك أن تعين على البر والتقوى. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على البر والتقوى، من أين تؤخذ؟ الحث على البر والتقوى، لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر به من باب أولى، يعني أمرنا بالتعاون على البر ففعل البر من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وسواء طلب منك المعونة أم لا، فلا تعين على الإثم والعدوان. طيب، هل من المعونة على الإثم والعدوان أن يؤجر الإنسان بيته لمن يصنع فيه الخمر؟ نعم. هل من المعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله بالمحرمات؟ نعم. وهذه قاعدة عامة ولها فروع كثيرة جدا. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب تقوى الله، وأن مخالفة ما ذكر مناقض لتقوى الله، لقوله بعد أن أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه واتقوا الله. ومن فوائد الآيات الكريمة شدة عقاب الله عز وجل والتحذير من مخالفته، لقوله إن الله شديد العقاب. ثم قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. حرمت، هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعل، والفاعل من؟ الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به. فإن قال قائل قال هنا حرمت وفي سورة البقرة والنحل إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم، فنسب التحريم إلى الله صراحة، فلماذا اختلف التعبير؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس، لأنها كلام من؟ كلام الله عز وجل، والله تعالى لا نحيط به علما لا في ذاته ولا في صفاته، فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا. وعلى هذا التقدير أو على هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمور، ونقول إن الله عز وجل عبر هناك حرم، أضاف الفعل إلى نفسه، وهنا عبر وحرم، وهذا أمر فوق عقولنا، وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة التكلف في الفرض. أما الوجه الثاني فيمكن أن يقال هناك قال إنما حرم لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة، فكأنه قال ما حرم إلا هذا خلافا لما حرمتم أنتم في الجاهلية، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فقال ما حرم إلا هذا إظهارا لفضله عز وجل وأنه لم يحرم على الناس إلا أربعة أصناف فقط من الطيبات، نعم وليس بطيب هذا اللي حرمه الله. حرمت عليكم الميتة، الميتة هنا ال لبيان الحقيقة يعني كل ميتة فهي حرام، والميتة هي ما مات حتف أنفه أو ذكي على وجه غير شرعي، هذه الميتة ما مات حتف أنفه يعني بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل لكن على الوجه الشرعي. فمثلا إذا مرضت البهيمة وماتت نقول هذه ماتت حتف أنفها، وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول هذه زكاة غير شرعية. يستثنى من الميتة ميتة البحر فإنها ليست بحرام لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال عبد الله بن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، وفي حديث عبد الله بن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت. ويستثنى الجراد كما في حديث ابن عمر، والجراد ليس بحريا، الجراد لا يعيش إلا في البر لكنه حلال ميتته حلال. لماذا؟ أولا لأن القول لأن الأمر بتذكيته أو الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن، من يستطيع أن يمسك كل جرادة ويذبح؟ وثانيا أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه، فلذلك أحلت. طيب هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟ نقول لا يلزم، لكن هناك دليل على نجاستها وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي ما ذكر. طيب إذن يستثنى من الميتات إيش؟ الجراد وميتة البحر. طيب والدم، الدم هنا مطلق وأل فيه لبيان الحقيقة ولكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح واحترازا من الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية فإنه ليس بحرام، الحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذكاة أو يخرج عند فصد العرق أو ما أشبه ذلك. وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بها ويقولون كيف تحرمون ما قتله الله ولا تحرمون ما قتلتموه يعني بالذكاة، وكانوا أيضا يأكلون الدم المسفوح يصفد الإنسان يفصد الإنسان عرق ناقته ويمصه، فحرمه الله عز وجل. نعم يستثنى من الدم، نعم الدم يقيد هذا بما بإيش؟ بالدم المسفوح. وعلى هذا فالكبد لا تحرم، الطحال لا يحرم، الكلى لا تحرم، الدم الذي يكون في القلب لا يحرم، الدم الذي يبقى في العروق لا يحرم لأن الدم قيده الله بالمسفوح. الثاني لحم الخنزير حرام، والخنزير معروف حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات والحشرات وما أشبهها، وهو أيضا معروف بعدم الغيرة، والذي يتغذى به يكتسب من طبيعته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه لأن ذوات الأنياب والمخالب من طبيعتها الاعتداء وأن تفرس غيرها، فلذلك نهيت عنها لئلا يتأثر الإنسان بغذائه منها. كذلك أيضا لحم الخنزير يقولون كما ومشهور إنه قليل الغيرة. الرابع ما أهل لغير الله به. الإهلال في الأصل رفع الصوت، والمراد به هنا ما ذكر اسم غير الله عليه، ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم عزير، باسم الرئيس الفلاني، باسم الولي الفلاني، باسم النبي، باسم جبريل، بأي اسم، إذا ذبح على اسم غير الله فإنه حرام. والمنخنقة، المنخنقة بنفسها والمخنوقة بفعل فاعل. المنخنقة بنفسها مثل أن تجر الحبل، القلادة التي في رقبتها، ثم تضيق عليها حتى تنخنق، أو تدخل رأسها كما قال بعض السلف، تدخل رأسها بين غصنين من أغصان الشارجة ثم تعجز عن إخراجه فتنخنق. وصحيح أنه يشمل المختنقة والمنخنقة. المختنقة بفعل الفاعل، يعني لو أن إنسان أمسكها وضم رقبتها حتى ماتت، فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة، وإن كان هذه يسمى مختنقة، فهي شاملة لهذا وهذا. طيب، إذن المنخنقة هي الميتة بماذا؟ بالخنق، سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل. والموقوذة من الوقع، وهو الضرب الشديد حتى تموت. يأتي إنسان مثلا يضرب البهيمة ضربا شديدا فتموت، إما بعصا وإما بحجر وإما بحبل أو بغير ذلك، هذه أيضا لا تحل لأنها موقوذة. والمتردية الساقطة من عالي، الساقطة من شيء عالي، سواء كان عاليا من فوق أو عاليا من أسفل. فالمتردية من الجبل عالية من نعم متردية من فوق، والمتردية من فم البئر إلى أسفله متردية من أسفل. فالمتردية هذه حرام لأنها تموت بغير ذكاء شرعي. والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، أي المنطوحة، وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها، لأن هذا الموت ليس بفعل فاعل ممن تصح ذكاته. وما أكل السبع إلا ما ذكيت، ما أكل السبع كالذئب والكلب والأسد وما أشبه ذلك. فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها. وقوله ما أكل السبع، إذا قال كيف ما أكل السبع، ما أكل السبع كيف يستخرج من بطنه، يقال المعنى ما قتله ليأكله، هذا معنى الآية، أو ما شرع في أكله. إلا ما ذكيتم، ننظر الآن كم عد الله عز وجل من المحرمات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، تسعة العاشر وما ذبح على النصف. هذه التسعة هل الاستثناء في قوله إلا ما ذكيتم يعود على التسع كلها أو على بعضها؟ على بعضها قطع، لأن الميتة لا يمكن أن تذكر لأنها قد ماتت انتهت. لحم الخنزير كذلك لا يمكن أن تحل له الذكاة. ما أهل لغير الله به أيضا لا يمكن أن تحله الذكاة، اللهم إلا أن يدركه الإنسان قبل موته من غير الذي ذكر اسم الله عليه، مثل أن يجد يسمع إنسانا يذبح شاة يقول باسم المسيح ثم ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته، أدركنا ذكاته قبل أن يموت، فهذا يدخل في الآية. لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم الميت فلا يمكن أن تأتي عليه الذكاة بعد. طيب، إذن يبتدئ ما في الاستثناء من قوله المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كم؟ خمس. خمس. النطيحة ربما تدركها قبل أن تموت، المتردية كذلك، ما أكل السبع كذلك، الموقودة كذلك، يمكن أن تدركها قبل أن تموت. فإذا قال قائل بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التي أصابها سبب الموت؟ بماذا تكون التذكية؟ نقول التذكية تكون بقطع الحلقوم والمري أو بقطع الوجهين أو بقطع ثلاثة من أربعة أو بقطع الأربعة، على خلاف بين العلماء. وأرجع الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الوجهين، هذا أرجع الأقوال، وأن من كمالها قطع الحلقوم والمري أيضا. فما هما الوجهان؟ العروق الغليظة المحيطة بالحلقوم تسمونها أشياء. أحمد إيش اسمها عندك في مصر؟ نعم، إيش هي؟ وجين بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. إيه نعم. وعندنا جلميد. طيب، وعندكم الوردان. طيب، أقرب ما يكون للقرآن والعدد اللغة واسعة أنها الوردان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب، على كل حال إذا أدركها وقطع أوداجها نعم فإنه قبل أن تموت، فهذه التذكية. لكن ما علامة الموت؟ هل لابد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبها أو لا تشتط الحركة؟ أكثر العلماء يقول لابد أن تتحرك، لأنك إذا ذبحتها ولم تتحرك معناها أنها ماتت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر، لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود وانتقل من الحرارة إلى البرودة، وأيضا تجلط ما يصير كما يصير عند ذبح. فيقول رحمه الله إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك، لأنها قد لا تتحرك لشدة ما نزل بها، يكون قد أغمي عليها مثلا ما تتحرك لا بعينها ولا برجلها ولا بذنبها. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح، أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي مذكاة. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم ما أكل الشر. طيب وما أكل السبع إلا ما ذكيته وما ذبح على النصب يعني ما ذبح على الأصنام وكانوا يذبحون على الأصنام تقربا لها وهذا شرك وهذا غير قوله وما أهل لغير الله به لأن الأول ما ذكر اسم غير الله عليه سواء كان أمام الصنم أو غائبا عن الصنم أما هذا ما ذبح على الصنم يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم ثم قال عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام يعني وحرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام وفائدة أو نعم وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له وكذلك هنا في المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ الاستقسام طلب القسم يعني طلب ما يقسم الله لك فهو يشبه في الدين الإسلامي الاستخارة وكانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب استقسم بالأزلام جمع زلم وهي الأقداح يستقسم بها فيكتب عليها افعل لا تفعل والثالث ما في شيء ثم يضعها في كيس أو نحوه ويخلط بينها ثم يخرج واحدا منها إن خرج افعل نعم فعل وإن خرج لا تفعل لم يفعل وإن خرج الثالث إيش أعاد وهم إنما يجعلون الثالث الذي ليس في افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام لأنه لو كان شيئين لخرج بأول مرة لكن يجعلون الثالث من أجل أن يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئاً على الآخر قال الله تعالى ذلكم فسق ذلكم المشار إليه كل ما سبق أو الاستقسام بالأزلام القاعدة أنه إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة والضمير إلى كل ما سبق فهو فمحمول عليه طيب وقوله فسق الفسق معناه الخروج عن الطاعة ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها كذلك الخارج عن الطاعة فاسق خارج عما يجب عليه عما يجب أن يكون عليه ثم قال عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أل هنا للعهد أتم الحضور اليوم يعني الذي نزلت في هذه الآية يئس الذين كفروا من دينكم يعني يئسوا منه أن يغيروه أو يبدلوه لأن الدين الإسلامي والحمد لله انتشر وبان وظهر فلا تخشوهم واخشوا لأنه لا داعي للخشية الآن ما دام دينكم قد ظهر ويئس هؤلاء الكفار من أن يقضوا عليه فلا تخشوهم واخشون والخشية هي الخوف الناتج عن علم دليل ذلك قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال أهل العلم والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون عن علم والخوف لا يلزم أن يكون عن علم ثانيا أن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويا لكن المخشي يكون أقوى منه والخوف لا تدل على عظم المخوف وإنما تدل على ضعف الخائف وهذا فرق واضح الخوف يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن لم يكن قويا. فالطفل الذي له 4 سنين يخاف من الطفل الذي له 8 سنوات مع أن الثاني ضعيف، لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال إنه خاشع. نعم. فلا تخشوهم واخشوهم. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم العهد أيضا هنا حضوري، أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا، وليس المعنى أنني أتممت شرائعه، لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من الشرائع. أكملت لكم دينكم، وقول أكملت لكم دينكم أي ما تدينون الله به من العبادة، وأتممت عليكم نعمتي التي هي أكمال الدين وهي أكبر النعم، ومعنى إتمامها أنه ليس فيها نقص. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا تدينون الله به، فلا تتخذوا دينا سواه. ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا، قال عودا على ما ابتدأ في الآية، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، اضطر بمعنى أصابته الضرورة، وأصل اضطر أصلها إيش؟ اضطر، فقلبت التاء طاء لعلة تصريفية معروفة في علم الصرف. في مخمصة، المخمصة المجاعة، واسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي تذهب في الصباح خماصا أي جائعة وتروح بطانا. إذن مخمصة أي مجاعة، غير متجانف لإثم أي غير مائل لإثم ولا مريد له، لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات، فإن الله غفور رحيم فيغفر له. وهذا أعني قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، يفسر قوله في الآيتين السابقتين فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقول غير باغ أي غير مريد لهذه المحرمات بل ألجأته الضرورة لها، ولا عاد أي معتد يريد الإثم، فإن الله غفور رحيم. والآية فيها فوائد كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس الآخر. نعم. نعم. التي للعهد الحضوري هي التي تعني وقتك الآن، ومن ضوابطها أن كل أل بعد اسم إشارة للحضور، وهذا الرجل هذا المكان هذا المسجد، فهي للعهد الحضور. نعم نعم. ها الذهن معناها ما علم بالذهن، مثل أن تقول ذهبت مع خصمي إلى القاضي، معلوم أن المراد بالقاضي الذي يحكم بين الناس. وأما العهد الذكري فأن تكون أل تشير إلى شيء مذكور، مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. نعم عبد الله. ايش
هذا الا ما يتلى عليكم؟ هذا استثناء
بهيمه الانعام، بيان لقوله الا ما يتلى عليكم. نعم.
لا يدخل في الدم.
ها نعم، الدم من بهيمه الانعام لكن لا يدخل فيه الخنزير، الخنزير ليس من بهيمه الانعام، واضح؟ وعلى هذا فيكون بيان بيانا لما يمكن بيانه من قوله بهيمة الأنعام. نعم. هل
الدم نجس
غير؟ اي نعم، الدم اللي من غير الانسان. لا لا، دم الانسان غير. هل الانسان يوكل حتى يدخل دمه في هذا؟ اجب، لا يوكل. ولو اضطر الانسان الى ذلك، لو اضطر يحل او لا يحل؟ عجب يا أخي. لا، لو كان مضطر توافقون على هذا؟ ها؟ لا توافقون. يعني معناه إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه صاحب له يستطيع أن يذكيه ويأكل يسامح. لا، ما جينا الميت الآن.
لا، إن كان حيا فنوافقه.
إيه. نعم،
كان حيا فنوافقه.
توافقه صحيح. إذا كان حيا لا يجوز هذا بالإجماع، أن تقتل إنسانا لتحيي نفسك، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان ميتا فالمشهور عندنا، يعني عند في مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز أكله حتى وإن كان ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فإذا قال جماعة أنا أموت إذا لم أكل منه، قلنا ولتمت، هذا أجلك. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعلل ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعم. نعم. لا، ولهذا قال العلماء إذا قطع السبع الأوداج أو الأوداج مع الحلقوم والمرء على الرأي، أو قطع حشوته يعني أمعاءه ومعدته، فهذا في حكم الميت لا ينفع فيه التذكير. لكن هذا فيه نظر، لأن الآية عامة: وما أكل السبع إلا ما ذكيت. نعم.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا احلوا شعائر الله، ثم عطف عليها ولا الهدي ولا القلائد. هل العطف هنا يدل على المغايرة، أن هذه ليست شعائر الله؟
لا، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لا يدل على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، لكن قد يعطف الخاص على العام للعناية به. نعم. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق أن الله تعالى بين المبهم في قوله: إلا ما يتلى عليكم، وأنها صالح كم؟ إيش؟ إيه كم 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 هي؟ اقرأ: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. كم؟ عشر. طيب، ما هي الميتة شرعا؟
هي التي ماتت بنفسها أو بفعل فاعل بدون ذكر شرعي.
حتى لو ولو كان فاعله هو الله. إذا ماتت بغير فعل فاعل ولو كان فاعله هو الله فهي ميتة. نعم.
ما مات حتفان فيه على وجه غير شرعي.
ما مات حتفان فيه أو ذكية
زكاتنا غير
شرعية. زكاتنا غير شرعية. طيب هذا الميتة الشرعي، وهل يستثنى من الميتة الشيء؟ يحيى السمك والجراد. طيب الدليل على استثناء السمك؟ لا من القرآن، من القرآن.
الله عز وجل في البحر وطعامه حل لك.
لا يا أخي القرآن ما يروى بالمعنى جزاك الله خير.
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم.
أحسنت، أحل لكم صيد البحر وطعامه. ما وجه الدلالة من الآية؟
أن قول ابن عباس أن أحل لكم يعني ما صدتم
أن صيد البحر
حلال لكم.
ما أخذ؟
ما أخذ حي.
وطعامه؟
وطعامه.
أحسنت. وكذلك أيضا قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها. ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال؟
نعم.
طيب أحسن قولها الجراد. هذا الحديث عله بعض العلماء بضعفه مرفوعا، وهذه العلة معلولة لأننا إذا قلنا إنه غير مرفوع فهو موقوف في حكم المرفوع، لأن ابن عمر إذا قالوا حل فيعني به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الدم أحسن المراد به الدم المسفوح، قيدته الآية التي نعم. طيب إذن الدم الذي يبقى بعد الذكاء في العروق حلال أو حرام؟
حلال.
حلال
الدم الذي يبقى في الكبد؟
لا في العروق بعد الذكاء.
لا في العروق يا شيخ حرام.
بعد الذكاء
حلال يا شيخ.
أكيد حلال. ثابت
ثابت
زين توقفنا على هذا. أين كل ما كل دم بعد أن تذكى البهيمة هو حلال، يعني ممكن أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن تذكى البهيمة. طيب يكون في القلب دم كثيرة. اسمك يا محمد. بعد أن تذكى يكون في القلب دم كثير، هل يجوز أن تأكله؟ لمها القلب الدم اللي في القلب هم ده مفهوم يجوز تأكله؟ ها؟
ما يجوز كم يقطع بس
فقط. سليم ماذا يقول؟
سليم يقول سأعطى الله عنك يقول إذا كان الإنسان التحريم التحريم أنا ما حرم ما حرام، ولكن أن النفس أن ترك ما عليه
دعني مش مسجات حتى لو ترك القلب كله ما عليه، لكن كلامنا هل يحل أكله أم لا؟ يحل. هل هو دم مسفوح؟ ليس دم مسفوح، دم بعد أن ذكت البهيمة يكون حلالا ما في إشكال. نعم لحم الخنزير واضح. ما أهل لغير الله به معناه؟
الإهلال في الأصل ورفع الصوت.
نعم. ما قصد بها غير الله؟
ما ذبح لغير الله.
خطأ. نعم.
ما ذكر عليه اسم غير الله.
ما ذكر عليه اسم غير الله. مثل أن يقول
باسم المسيح.
باسم محمد. باسم الرئيس. باسم الملك. باسم الوزير. يكون حراما. حتى وإن كان لغير العبادة. ولو لغير العبادة. أحسن بارك الله. طيب المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة أليست من الميتة؟
نعم.
أليست من الميتة؟
نعم من الميتة.
من الميتة. ما الحكمة في أن الله نص عليها؟
للتوكيد عليها.
كمان.
يا شيخ يمكن أن تدرك، أما الميتة فلا يمكن أن تدرك.
للاستثناء لقوله إلا ما إنما ذكرت. طيب، وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت، ما الفرق بين المنخنقة والموقودة؟ إيش؟ ماتت بإيش؟
الضرب.
هنا يعني ما المنخنقة التي غمت حتى انخنقت ولم تتنفس، والموقودة هي ما مات بالضرب أو نحو. المتردية هل يدخل فيها الساقطة في بئر؟ الأخ ما تعرف؟ نعم تدخل فيها. إذن التردي يكون من أعلى إلى أسفل. أين؟ يعني سواء تردى من فوق إلى الأرض أو تردى من فوق الأرض إلى أسفل، كله متردي. ما تقول في المدهوسة دهست السيارة؟ حرام ولا حلال؟ نعم. وش أشبه ما من ما ذكر الله؟ الموقودة. نعم. طيب، قوله تعالى إلا ما ذكيتم مما شرفت، مستثنى من
مما سبق مما يمكن إدراك،
مما سبق مما يمكن إدراك، وهي إلا ما ذكيت. يعني كل ما يمكن إدراكه مما سبق. طيب، أما الخنزير فهو محرم لنوعه، لا لقصور في سبب الموت. طيب، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. يلا يهود، ما المراد بهذا اليوم؟ لا لا لا، ما أريد أن تبين لله، ما المراد باليوم؟ اليوم أكملت لكم دينكم. يوم عرفة. هل في قولها اليوم؟ العهد الحضوري. طيب، كونه أكملت لكم دينكم أي جعلته كاملا. طيب، وهل يرد على هذا أن الله تعالى أنزل بعد هذا آيات فيها أحكام؟ يرد على هذا، كيف الجمع؟ نزلت يوم عرفة ونزل بعدها آيات فيها أحكام. هل نقول كل ما ورد من نزول آيات بعد هذا فهو غير صحيح؟ طيب، إذا كان صحيح كيف نجمع بينه وبين قوله اليوم أكملت؟ نعم.
اليوم هنا
قلنا
إنه
يعني
كمال الدين،
الله عز وجل
يخبر عن هذا الدين
تام
وكامل، ولا
يستجد
من ذلك إتمام هذا الدين في هذا
ذاك
اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية.
صحيح، يعني بيان أن الدين كامل ولا يعني أنه تام، ولهذا فرق، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قوله فمن اضطر سامي
ألجأته الضرورة.
ألجأته الضرورة بمعنى
كيف؟
بمعنى
ألجأته الضرورة إلى أكل هذه الميتة تسأل
مثلا. يعني أنه إن لم يأكل
لم أعتها لك
تضرر. طيب ذكرنا أنه لا يحل المحرم للضرورة إلا بشرطين.
الأول أن يكون غير متجانب يعني لا يريد الأكل من هذا، ثم يضطر في مقص غير متجانب للإثم.
لا يعني متى تسلق الضرورة إلى 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 فعل المحرم؟
إذا لم يأكل من المحرم فإنه يهلك أو يخاف فقد عضوه.
بشرطين.
نعم.
أول أن يصدق اضطرار لهذا الأمر فلا يجد غيره.
نعم.
الثاني أن تزول ضرورته بهذا الشيء.
أحسن. هذا مهم. أن لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا، لأنه إن وجد لم يضطر. والثاني إيش؟ أن تزول ضرورته به. وإنما شرطنا هذا لأن لا يقول قائل إذن يجوز التداوي بالمحرم. نقول لا يجوز التداوي بالمحرم. أفهمتم يا جماعة؟ لماذا؟ أولا لأنه غير ملجأ لذلك، إذ قد يزول مرضه بدواء آخر، وقد يزول مرضه بدون دواء. كم من إنسان وصل إلى أدنى حاله ثم يشفيه الله عز وجل بدون أي سبب. هذه واحدة. الثاني يا جماعة أن ضرورته لا تزول بهذا الدواء، فإنها قد يتداوى الإنسان ولا يشفى، بخلاف من أكل المحرم للجوع. فإن الإنسان إذا لم يجد مثلا إلا الميتة فهو الآن لا يمكن تزول ضرورته إلا بأكله. وإذا أكل هل تزول أو لا؟ إيش؟
نعم.
تزول. نعم، إذا أكل ملأ المعدة وانتهى. طيب ما في سهل مناقشة. نعم كمل الآية. ما أخذنا فوائد المخمصة. المخمصة المجاعة، ها عندك شاهد على أنها المجاعة؟ أحسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلنا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جائعة وتروح بطانه. من فائدة هذه الآية الكريمة تحريم ما ذكر من أنواع البهائم. ومن فائدة الآية الكريمة حكمة الله عز وجل فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام، لأنه ثبت طبا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة، ولأجل ضررها حرمها الله. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الميتة إلا ما استثني، تحريم الدم إلا ما استثني. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم لحم الخنزير، وهل يلحق بذلك شحمه؟ نعم، بالإجماع أن شحم الخنزير، حتى عند الظاهرية يقولون إن شحم الخنزير حرام، لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء البهيمة. أما لو قيل لحم وشحم فإنه يفرق بينهما، فإذا قيل لحم لحم الإبل، لحم الضأن، لحم البقر، لحم الخنزير، صار شاملا إيش؟ الأشياء شاملة للجميع. ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى، وهي أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان اللحم الأحمر أو الأبيض أو أي جزء من أجزاء البدن. وهذا هو القول الراجح، أن لحم الإبل ينقض سواء كان من اللحم الأحمر أو من اللحم الأبيض أو من المعاء أو من الكرش أو من غيره. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الشرك، وأنه يؤثر حتى على المأكولات، لقوله وما أهل لغير الله به. ومن فوائدها تحريم ما أهل لغير الله به، سواء أهل باسم ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو غير ذلك، لعموم قوله وما أهل لغير الله به. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ومن فوائدها أن ما أدرك حيا من هذه الأشياء التي لم تصل لم تمت فأدرك فإنه يكون حلالا، لقوله إلا ما ذكيتم. وسبق لنا في التفسير متى يدرك، هل هو لابد من حركته بيده أو رجله أو ذنبه أو عينه، وبينا أن القول الراجح أنه إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير النية في العمل، بقوله وما ذبح على النصب أي للأصنام، فإنه يكون حراما حتى لو ذكر اسم الله عليه، وذلك لتأثير إيش؟ النية، وأن النية تؤثر حتى في حل الأشياء وتحريمها. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاستقسام بالأزلام، وهل يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها؟ الجواب نعم، لأنه مبني على وهم وليس على حقيقة، لكن الله أبدل العباد بماذا؟ بالاستخارة. وأما الاستقسام بأي شيء فإنه لا يجوز. لو أنه أراد أن يستقسم يقول إن ظهر علي رجل بالغ سافرت، وإن ظهر علي صبي صغير لم أسافر، وما أشبه ذلك من الاستقسامات، فهذا حرام ولا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام فسق، والغرض من ذلك التنفير منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من استقسم بالأزلام سقطت ولايته وإمامته وعدالته، لأن الفاسق تسقط ولايته ولا يؤم ولا يكون عدلا، فكل ما تشترط فيه العدالة فإن من استقسم بالأزلام لا يتولى. لكن الإمامة على القول الراجح أن لا بأس أن يتولى، لا بأس أن يصلي خلف إمام فاسق، إنما عندما نريد أن نقدم من يصلي لا نقدم إنسانا فاسقا. لكن أفرض أنه تقدم جمعك الحضور بين رجل حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيضا غير حالق اللحية، فتقدم الحالق، هل من الحكمة أن تقول تأخر؟ الجواب لا، لما في ذلك من الشر والفساد، إلا إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم، وإلا لا تفعل، صلي وراءه وفسقه على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشركين أيسوا من تغيير الناس عن دينه بقوله تعالى: اليوم أيس الذين كفروا من دينه. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. طيب، وذكرنا على هذا إشكالا وأجبنا عنه، وهو إيش؟ أن الشرك وقع، فيقال إن هذا خبر عما كان في نفوس هؤلاء المشركين الكفار، ولا يلزم أن يقع ما كان في نفوسهم، بل قد تتغير الحال. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم خشية الكفار التي يترتب عليها المداهنة في دين الله، لقوله: فلا تخشوهم واخشوا. ومن فوائدها بيان نعمة الله على هذه الأمة، وله الحمد والمنة بإكمال الدين، لقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن فوائد الآية شرف ذلك اليوم الذي أكمل فيه الدين، لأنه لولا ذلك لم يكن لقولها اليوم أكملت لكم دينكم فائدة، لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم. ولكن هل نشرف ذلك اليوم بما لم يشرفه الله؟ لا، ولكن نقتصر على ما جاء من شرف. ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب: إن الله أنزل آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وتلا الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر: إني أعلم متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة. ولكن الشأن كل الشأن أن لا نعظم ذلك اليوم بأكثر إيش مما جاء، وإنما قلت ذلك درءا لقول من قال إنه ينبغي أن نشرف اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال: فكونه نص على أنه ولد فيه يدل على أن له شرف، فيقال: الشرف يتلقى من الشرف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شرف اليوم الذي ولد فيه بوقته من الشهر، بل ذكر شرفه بوقته من إيش؟ من الأسبوع، وهناك فرق بين هذا وهذا. ثانيا: أن الشرف الذي يعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن على الرسول وولد فيه هو الصوم فقط، هكذا جاءت السنة، وما سوى ذلك فلا. فلو أن أحدا أراد أن يكثر الصلاة في يوم الاثنين بناء على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول وبعث فيه لقلنا هذا خطأ. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أم هذه الآية، من فوائد هذه الآية أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون فخورين به، لقوله: أكملت لكم دينكم، فأضافه الله إلينا لنفخر به ونعتز به وندافع عنه. وهل الأمر كذلك بالنسبة لحال الناس اليوم؟ بالنسبة لحال الناس اليوم كثير من المسلمين مع الأسف بالعكس، كثير من المسلمين يستحي أن يقول إنه مسلم. نعم، وهذا ذل عظيم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل تفضل على عباده بإتمام النعمة، لقوله وأتممت عليكم نعمتي. ويتفرع على ذلك أنه عز وجل يثني على نفسه بما أنعم به من أجل أن يتحبب لعباده بنعمه. ولهذا جاء في الحديث: أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم. وهذا هو الموافق للفطرة، أن أي إنسان يحسن إليك فإنك سوف تحبه، هذا وهو مخلوق مثلك، فكيف بالخالق عز وجل؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غير مرضي عند الله ولا مقبول، لقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الدين كله والفروع التي تكون بزعم الفاعل من الدين. فمثلا: هل رضي الله لعباده الكفر؟ لا. طيب، هل رضي لعباده أن يبتدعوا في دينه ما ليس منه؟ لا. فهذه الكلمة رضيت لكم الإسلام دينا يعني بأصوله وفروعه وجملته وجزئه. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أباح لهم المحرم عند الضرورة. وهناك آية تعتبر قاعدة في جميع المحرمات، وهي قوله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الآية التي تلوتها أخيرا أعم، لأن الآية التي في سورة المائدة: فمن اضطر إلى إيش؟ إلى ما ذكر وليأكل منها. وأما ما أشرت إليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فهو عام شامل. بقي أن يقال: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش أيشربه؟ للعطش. طيب، نقول: إن اندفعت ضرورته بذلك فنعم، لأن له ما في استثناء. لكن العلماء يقولون إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته بشرب الخمر، لأنه لا يزيده إلا حرقانا وعطشا. ولذلك لو اضطر إلى دفع لقمة غص بها وعنده كأس من الخمر، فهنا يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة، لأن هنا تندفع الضرورة به. أفهمتم؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إعمال النية وتأثيرها في الأعمال، لقوله: غير متجانف للإثم. ومن فوائدها أنه يجب التحرز في انتهاك المحرم، وأن لا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف، يعني يتمايل أو يميل إلى الإثم، بل عليه أن يتحرى. وهل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يأكل من الميتة وما ذكر إلا بقدر ما يسد الرمق، أو له أن يشبع؟ نعم، الأول، إلا إذا علم أنه لن يجد ميتة، يعني أنه لن يجد ما يأكله، وليس معه ما يحمل الميتة فيه، فحينئذ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه في معدته معها سقاؤها وحذاؤها. لكن إذا كان يعلم أنه سيصل إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى، فهل يجوز أن يأكل أكثر من ضرورته؟ لا. طيب، علم أنه لن يصل إلا بعد أن تعود الضرورة وليس معه ما يحمل هذه الميتة، يجوز أن يشبع؟ نعم، لأنه مضطر لذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أخذ الأحكام من أسماء الله عز وجل، وذلك لأن أسماء الله ولا سيما المتعدية لا بد أن يكون لها أثر، وهو ما أشرنا إليه سابقا أن الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسم من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة وإثبات الأثر. من أين يؤخذ؟ من قوله فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير، مثل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني معناها إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد. ويذكر أن أحد الأعراب سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال الأعرابي أعد الآية أخطأت، فأعادها وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال أخطأت أعدها، فأعادها فأدركها في المرة الثالثة وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال الآن أصبت، عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. شوف الفهم، وهذا لا شك فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله الغفور والرحيم وإثبات ما تضمناه من صفة وما تضمناه من أثر، لأن الغفور يتعدى وكذلك الرحيم. ثم قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، ما أخذ درس ليه؟ طيب شيخ بارك
الله فيكم، أشكل علي المعنى
الذي
أخذناه
قوله
تعالى
أن أكملت لكم دينكم، نعم، قلنا أن المراد أن الدين
تام وليس المراد
كامل،
نعم
نعم. هل يصدق
من أول يوم نزل فيه الشرع؟
نعم.
المعنى هذا
لا، هذا ما يصدق، ما يصدق، لأنه أول يوم نزل الشرع لم تتكامل جملة الشرع، ولا يمكن أن يقال اليوم أكملت وهو لم ينزل إلا جزء يسير.
يعني
كملة
الشرائع الكبيرة، أما
كملة الشرائع الكبيرة وكذلك أيضا هذه الشرائع الكبيرة ومنها ما يلحق بعد كلها كاملة، كلها كاملة. نعم.
الاستقسام بالأزنام ما صلته بالتطيع؟
نعم، هذا ليس مبابا، التطير يحصل بغير إرادة الإنسان، والاستقسام بالأزلام بفعل الإنسان. فالتطير مثلا إذا رأى طيرا اتجه عند طيرانه إلى جهة ما تطير وعزم على الفعل أو ترك، لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه.
لكن شيخ قلنا إذا خرج عليه مثلا رجل بالغ،
أين يعني لو قال ذلك قال أنا بستقسم بهذا، بخلاف المتطير، المتطير بمجرد ما يخرج عليه يعني لا يترك أو يمضي، أما هذا فقد جعل هذا الشيء هو السبب، ففرق بين من يأتي بلا قصد وما يأتي بقصد. نعم
شيخ، ما يحصل كثيرا اليوم من الاستقسام بهذه قطعة النقود أو يعني
في إيش؟
قطعة النقود المعدنية، كان يقول مثلا إن خرج الوجه متى اختلف صديقان يعني هل يذهبان أم لا؟ فيقول إن خرج الوجه ذهبنا وإن لم يخرج الوجه بقينا.
نعم هذا من استتام الإسلام. نعم هما ذكرنا أن التعظيم أمر حكم شرعي يحتاج إلى ثبوت، وهل عظم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما يفعله الناس اليوم؟ طيب ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر اليوم الذي ولد فيه من الشهر، ذكر من الأسبوع، وهؤلاء يعتبرونه إيش بالشهر ولا بالأسبوع؟ الشهر. وأيضا ذكرنا لكم أنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12، وأن بعض المحققين المعاصرين حقق أن ولادته كانت في اليوم 9.
شيخ
نعم
شيخ الأمر الذي دخل ذكره الأخير إذا قصد به القرآن كان يتساوى العملان عند المختلفين، يتساوى الذهاب وعدم، ولا يقصدون به معرفة.
ما يجوز هذا لأن القرعة إنما تكون في حق من الحقوق لا في الإيرادات والمضي أو الرجوع. لهنا استصحاب الأسلام لا شك. نعم هذا يقول أيما أقرب ما حصل بده السيارة، هل الأقرب أن يكون من الموقودة أو من النطيحة؟ ما تقول؟ لا موقودة. النطيحة أن تتناطح البهيمتان، ولا أعظم ولا أظن أن صاحب السيارة يريد أن ينطح الشاة.
شيخ
نعم أحسن
الله عليكم، ما هو الفرق بين الضرورة والحاجة المتركبة
عليها؟ الفرق بين الحاجة من باب الكماليات، والضرورة من باب دفع الضرر. يعني مثلا إنسان عليه ثوب يقيه البرد، ولو خلعه لضره البرد، لكنه يحصل فيه نوع من التأذي لأنه ليس كاملا، فلبس عليه ثوبا آخر. هو بالنسبة للثوب الأول حاجة ولا ضرورة؟ الأول ضرورة، لأن يعني قلنا إذا لم يلبس ثوبا تضرر من البرد فلبس ثوبا، نقول هذا بالنسبة له ضرورة، لكن لبس عليه آخر لدفع التأذي فقط لا لدفع الضرر يكون هذا حاجة. والفرق بينهما ظاهر أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة، وأما المكروهات فتبيحها الحاجة.
شيخ بعض المصريين
إيش؟
يقول بعض المصريين يفرقون يقولون ما كان حراما لذاته فلا يجوز ارتكابه للضرورة، وما كان حراما لغيره فيجوز للحاجة.
ما هو صحيح، لكن لا أقول ليس بصحيح، لأن ما حرم لغيره كما حرم كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه. نعم
بارك الله فيكم، التي أكلها السبع أو متردية ووجدناها بها جرح مميت خروج مما في بطنها ونحو ذلك يعني مما لا تحيا بعده،
نعم،
ثم ذكيناها وخرج الدم الأحمر، فهل هذه زكاة؟
أي نعم هذه محلة تحلها، إلا أنهم قالوا ما أبينت حشوته فهذا لا يحل. يعني مثلا قطعة معه كله ومعدته أخرج برا، ما هو بخرجت قطعة أو ما فريت أوداجه. أي نعم، لكن ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة العموم.
يسألونك ماذا
وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسابقين ولا متخذي أخدان محصنين غير مسابقين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على الآية التي فيها بيان المحرمات مما أحل الله وهي نعم صالح الميتة والدم نعم نعم طيب كم هذه صالح 8 أو 9 أو 10 قوله إلا ما ذكيتم الاستثناء يعود على إيش الأخ نعم كله ما أرحمك الله نعم فؤاد إلى وجه سؤال غيرك خلاص وقف نعم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب وبأي شيء تكون التذكية محمد ها إيش بأن ينهر دمها وأذكر اسم الله عليه. طيب لكن هل يشترط أن تتحرك بعد الذبح أو لا يشترط؟ يعني الشرط أن يسيل منها الدم الذي يسيل من المذبوح عادة وهو الدم الأحمر السائل الحار دون الأسود البارد هذا ما يدل على أنه حي. وقال بعض العلماء لا بد أن تتحرك إما بعينها أو ذنبها أو رجلها لكن لا تدل على أنه متى ذكيت حلت. طيب ما معنى قوله وما ذبح على النصر ايوب ايش معنى ما ذبح على النصر كيف ها كيف من الكعبة للأصنام للأوثان طيب لو كان كانت الأنصاب في عرب طيب لكن مش معنى ذبح عليها يعني ذبح لله على رأس الصنم ها لها ذبح عندها لها لا ذبح عليها يعني لها. طيب ما الفرق بين ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به سعد نعم ما أهل لغير الله به وإن لم يكن عند النصب طيب، إذن الأول فعل والثاني قول، ما دبع على النصب هذا فعل، وإن لم يذكر اسم النصب. وأما ما أهل إلا الله به فهو القول. طيب، يقول عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. كيف نجمع بين هذه الآية وبين الواقع؟ يعني إلى الآن والكفار لم يئسوا من ديننا، هم يقاتلوننا ويغروننا يعني كونهم يأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع، صح؟ كما يأس الشيطان أن يعبد في الجزيرة وعبد. فعلى هذا نقول اليأس الذي وقع في قلوب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتدوا، وهذا بناء على إيش؟ على عقيدتهم وظنهم، والواقع خلاف ذلك. قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. أل هنا لأي العهد يا أخ؟ أين؟ لا اللي وراء، ها ما هذا؟ يلا يا رياض، العهد الحضوري. إيش الحضور؟ ما عندنا شعر، ما عندنا اسم شعر. اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر، يعني اليوم الحاضر. أي يوم هو؟ يوم عرفة. أي يوم من الأسبوع؟ يوم الجمعة. طيب حسن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.